الزمان في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، حيث نتحدث عن الإعجاز العلمي والطبي، وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي الحديث. في حلقاتنا السابقة تحدثنا عن الأوامر الشرعية وعلاقتها بصحة الإنسان، وتم التركيز على الفوائد الصحية للتشريعات الإلهية قرآنا وسنة في جانب العبادات. وتحدثنا عن الإعجاز في الطهارة والصلاة والصيام. ثم في الحلقة الماضية تحدثنا عن الإعجاز العلمي والطبي لبعض التشريعات الإلهية في الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يسمى بالطب الوقائي. واليوم وفي هذه الحلقة نوضح بعض جوانب الإعجاز العلمي والطبي لبعض التشريعات الإلهية في الأطعمة والأشربة. وصدق الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ذلك على الهواء مباشرة، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور أسامة عبد العزيز رفاعي، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بعين شمس، وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ولسانس كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. ومع كل هذا هو عالم ورائد للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أستاذ دكتور أسامة، الشريعة حرمت بعض الأطعمة والأشربة، وهذا منذ 14 قرنا دون أن يعرف الناس الحكمة إلا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. وفي العصر الحديث وبالأبحاث العلمية التجريبية الموثقة اكتشف لهذه الأطعمة والأشربة مضار أو أضرار صحية على الإنسان. وفضلتك يعني هتوضح لنا بعض هذه الأبحاث مقترنة بالأوامر الشرعية الإلهية. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما عندك أشرت أول الكلام من الآية الكريمة الشديدة الإيضاح، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطعام والشراب اللي ربنا حرمه ده لما حضرتك تقيسه تجده قليل جدا، يعني حاجات معدودة مش كتيرة، وإنما الأصل هو الحل. ومع ذلك في الحاجات اللي هي محرمة من عند الله عز وجل والتي امتثل لها الصحابة ومن بعدهم بدون أن يعرفوا الحكمة، وجئنا نحن في العصر الحديث ويتبين لنا الفوائد الصحية المترتبة على الامتناع عن هذه الأطعمة والأشربة. لو نظرنا كده هو الطعام المحرم، هنجد الطعام المحرم مش كتير والشراب المحرم مش كتير. الطعام إذا شئنا نبتدي بالميتة، الدم المسفوح، الخنزير، السباع والطيور الجارحة، حاجات مش كتير قوي. ولكن هنجد نتناول إن شاء الله واحدة واحدة كده ونشوف ان في اضرار وجد العلماء انها موجودة في هذه الاشياء على الصحة الانسانية. مثلا هنبتدي بالخنزير. هو لحم ربنا سبحانه وتعالى حرمه بالنص واضح، وسمح حتى انه رجس. التسمية دي لها دلالة علمية، انه رجس. رجس يعني قذر، مش مجرد يعني حرام أو إنما رجس. ليه؟ دي صورة الخنزير اللي هو محرم أكله، وأي شيء من جسمه محرم أكله. يا ترى ليه الخنزير محرم؟ الصحابة ما كانوش يعرفوا، ما حرموه خلاص. وعلى فكرة الخنزير محرم أيضا عند اليهود، يعني يمكن النصارى بس هم اللي بيأكلوا منه، وبعضهم برضو بيرفض الأكل منه على سبيل الضرر. إنما عندنا في شريعتنا هذا الخنزير محرم. لماذا؟ وجدنا في أبحاث علمية بقى، نتكلم عن أبحاث علمية تمت على الخنزير. هنشوف الصورة اللي هي موجودة أمامنا. هذا المخلوق لي يعني شكل حتى مش لطيف قوي، يعني حتى بالنسبة الواحد ما
تقبلش شكل مش مريح أصلا.
لكن تعالى بقى نشوف العلم قال إيه، يعني حاجات الصورة بعد كده هتبين لك الأمراض اللي موجودة في هذا الخنزير. هذا الخنزير مأوى ل 75 مرض طفيلي، 75 مرض طفيلي، سواء كان بكتيريا أو فيروس. المشكلة في 75 مرض دول ان هو مش في حاله، لا ده بيصدرها الانسان، يعني هو بيعدي الانسان عن طريق اللحم بتاعه، يعني هو يتعدي ثم يعدي الانسان.
بداية استاذنا هو يعني مصاب بهذه الامراض،
هو مشكلته حاجتين ودي غريبة شوية.
نعم،
ان هو قد يصاب بالمرض ويعدينا، وقد لا يصاب بالمرض وبرضه يعدينا.
لا يعني هو حامل ل 75
بالضبط. كلمة حامل دي من ناحية العلمية
نعم
ليس تعني بالضرورة ان هو مريض،
انه
يعني في امراض بيمرض بها هو.
نعم،
لكن الامراض اللي هي ال 75 دي جزء منها بيمرض وجزء منها مش بيمرض بها، بيحملها في الدم وفي اللحم، ومع ذلك على طول الانسان لو كل منه هيتعدي. اشهر حاجة اللي دوخت الناس كلها في السنة قبل اللي فاتت انفلونزا الخنازير، زي ما احنا عارفين اللي اساسا نشأت في المجتمع الخنازير وتناقلتها خنازير وبعدين انتقلت لبني ادم، وكلنا عارفين القصه اللي كان شبه وباء.
يعني هو الخنزير يقوم بدور الوسيط
في هذه الحاله
في نقل بعض هذه الامراض الى الانسان.
تمام.
نعم،
واحيانا يقوم بدور المريض اللي بيعدي الانسان، يعني في حالتين.
نعم،
يعني مضر من جميع النواحي. في حاجه اسمها البلانتيديوم ديزنتري، الزحار البلانتيدي، ده مرض شديد جدا وبيجيب نوبات اسهال واصابات كثيره في الجسم. التينيا اللي هي المعروفة الدودة الشريطية، ده طبعا أشهر حاجة فيها الموجودة في لحم الخنزير بغزارة وكثافة. حتى الثعبان البطن اللي بنسميه أسكارس أيضا، دودة اسمها تراكينيلا سبايراليس، تراكينيلا حلزونية، دي موجودة في اللحم بتاع الخنزير، وبتصيب العضلات بتاع الإنسان. لو أصابت العضلات بتعمل شبه ضعف وشبه شلل في عضلات البني آدم. أمراض كثيرة جدا، يعني مش عايز أطيل فيها ناس تسميات علمية دقيقة، إنما الخلاصة إن هو طب ليه بيجيب له الأمراض دي؟ زي ما قلنا بيأكل الأقذار، أي حاجة، عشان كده احنا عارفين بيربوه الزبالة وكده، الأقذار كلها بيأكلها، ميكروبات مش ميكروبات أي حاجة. ولذلك ربنا سماه إنه رجس، يعني نجس وفي قذارة.
يعني الأستاذ دكتور أسامة، يعني هذه الأقذار والنجاسات هي حاملة أيضا للجراثيم.
تمام،
يعني هو يعيش عليها أصلا، وهي تمام حاملة أيضا للميكروبات والجراثيم التي، لأن هي قذرات أصلا ونجاسات.
بالضبط، فبينقل هذا الإنسان على طول. هوري حضرتك الصورة اللي بعدها كده، هتوري الصورة اللي بعدها دي لو حضراتكم شفتوها، هتجد ان الخنزير ده هو بياكل حاجة من الارض مثلا، وبعد كده بتدخل في جسمه، وبعد كده البني ادم بياكلها، تنتقل من اللحمة بتاع الخنزير لبطن البني ادم الى المعدة، ثم اذا كان دود بقى ولا اذا كان طفيليات بتفقس وتطلع كل الامراض دي بسبب اكل لحم الخنزير. يعني ربنا حرم لحم الخنزير علشان مضر لنا، مش مجرد انه تحريم وخلاص، لا، اللي فيه حكم بتتضح مع مرور الزمن. هذا الخنزير عنده عادة غريبة جدا مش موجودة في اي حيوان تاني ابدا. اي حيوان تاني لو انت لو الزوج وقربت الانثى بتاعته يقتلك ويدافع عنها دفاع الأبطال إلا الخنزير بديل. يرحب بأي غريب إن هو ممكن يعاشر أنثى بتاعته، يعني شيء غريب جدا حتى في الـ في الـ في الـ على مستوى التصرفات والسلوكيات بتاعته. إذن هو يعني فريد ومنكر في كل ظروفه، سواء من ناحية اللحوم أو من ناحية التصرفات العادية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرمه علينا. طيب في أمراض بقى تانية مش عدوى بتنتج من أكل لحم الخنزير؟ الإجابة نعم. مثلا لو احنا شفنا الصورة دي اللي قدامنا دي، دي ده مشهورة جدا اللي هي قولها تراكينيلا سبايدرز، دي بتتعدي الإنسان عن طريق أكل اللحم. لكن في أمراض تانية بقى في الشريحة اللي بعدها هنشوفها خطيرة جدا وما لهاش دعوة بالعدوى، يعني ما فيش عدوى، لكن أعلى نسبة في الدهون في كل اللحوم، في كل اللحوم، طيور أبقار أغنام، في الخنزير. كلنا عرفنا ان الدهون طبعا اللي فيها الكوليسترول الضار واللي بترسب في الشرايين وبتعمل المشاكل في القلب والعياذ بالله تعالى، وفي المخ وهكذا، والضغط العالي. اعلى نسبة في الدهون،
نسبته اعلى من
اي حيوان تاني،
حيوان اخر.
دي نسبة يعني غريبة جدا، والدهون بتاعته مترسبة وسط اللحمة ما تخرجش، لا يمكن يعني مثلا مش حتة لحمة فيها حتة دهنة تشيلها، لا ده لا يمكن تخلص منها ابدا، جوه متخللة. ولذلك لابد ان الانسان يجيله زيارة في نسبة الدهون في الدم. حاجة تانية، اعلى نسبة في اللحوم في حمض البوليك. حمض البوليك ده هو بتاع النقرس.
نعم.
لما حمض البوليك بيزيد في الدم بيعمل النقرس، اللي هو التهابات حادة في المفاصل.
نعم.
وآلام ممكن تؤدي الى تعب في الكلى وحصوات وفشل. اعلى نسبة من اللحوم، اللحوم طبيعي فيها نسبة حمض البوليك زيادة، عشان كده بنقول للناس اللي عنده حمض البوليك عالي تاكل لحمة بيضة، ما تاكلش لحمة حمراء يعني سمك وفراخ. انما اعلى نسبة في نسبة اللحوم كلها في لحم الخنزير. 16 مرض بينتقلوا مباشرة عن طريق الاكل من الخنزير الى البني ادم. ذكرنا دلوقتي حمض البوليك نقرس، ثم الدهون وما لها علاقة بمشاكل تصلب الشرايين، كل ده من لحم الخنزير إذا أكله الإنسان. يبقى إذن فعلا ربنا سبحانه دليل دامغ، طبعا الحاجات دي كلها مثبتة علميا في كتب عالمية ومراجع عالمية معروفة. إذن الضرر آكد موجود من هذا الحيوان إذا أكله، ربنا بيحرمه علشان هو مضر لي، كأنك بالظبط ابنك الصغير وهو مش عارف مصلحته، بتقول له يا بابا ما تاكلش دي مضر لي، فالولد مش عارف، يقول لك يا بابا انت بتحرمني. الحقيقة انك بتحرمه بس عشان خاطر مين؟ عشان مصلحته هو. هكذا لله المثل الأعلى. طبعا الإنسان في عقله مش ممكن يصل إلى هذه الحكم إلا بإذن الله تعالى ومع مرور الوقت. فحضرات ربنا بيعلمنا هو خطوة بخطوة ليه حرم الخنزير، وكمان حاجات تانية تظهر في عصور تانية. الموضوع مش هتوقف عند هذه الأشياء وإنما مستمر بعد ذلك.
أستاذ دكتور أسامة، يعني كل هذه الأمراض إذا أكل لحم الخنزير، طبعا الأكل هنا لا يشترط مسلم أو غير مسلم، يعني أي إنسان يأكل لحم الخنزير قد يصاب ولا مؤكد يصاب؟
اصل هو صعب جدا انك انت زي ما قلت حضرتك ان هو بياكل القاذورات، فعايز بقى تجيب كل خنزير تعمل له تحليل وتدي له علاج الاول وتقعد بقى تشوف عنده ايه وبعد كده ايه تبقى تاكله، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش مضمون طبعا. الحاجه الثانيه الحاجات اللي قلناها بالنسبه للدهون والحمض البوليك موجوده في كل انواع الخنازير، ملهاش علاقه زي ما قلت حضرتك اللي فيه نوعين من الامراض، نوع له علاقه بالعدوى والنوع الثاني ملوش علاقه بالعدوى. ينتقل أمراض للإنسان زي تصلب الشرايين نتيجة نسبة الدهون وكذلك نتيجة نسبة حمض البوليك العالية في دمه.
يعني هذه الأبحاث العلمية التي أثبتت أضرار وأضرار الخنزير التعامل معه طيب حضرتك، ما بعض الأطعمة أو بعض الحيوانات قد تصاب أيضا ثم ينبه علينا ان احنا دي مصابه بلاش منها، فاحنا بنبتعد. ولو ان هذه الاضرار كلها في لحم الخنزير وهذه الابحاث العلميه التجريبيه المثبته اللي معظمها ربما معمول في الخارج، فلما الإقدام على أكل يعني وقد عرف مسبقا أنه ضار يعني إحنا هنا برضو ما قد تصاب اللحوم ثم ينبه أن إحنا بلاش لأن دلوقتي مصابة في فترة إصابة في سواء في الطيور أو في الحيوانات وكذلك لحم الخنزير يعني لما يأكلون
هو طبعا الأكل عندهم في عقيدتهم مباح ده أولا الناحية العلمية بقى اللي بعد كده بيبقى أولا هو دي طعم مستساغ عندهم مثلا ثم أيضا رخيص الثمن كلحم يعني بالنسبة للدول الخارج مصر سهل التربية جدا ما فيش فيه أي مجهود بتربع زبالة يعني قصدي فبالنسبة لهم تجاريا يمثل يعني صفقة رابحة جدا وبعد ايه ممكن يوهم نفسه ان هو بقى هيشوف هيعمل مزرعة نظيفة وما ياكلوش من القاذورات لكن زي ما قلت لحضرتك ده شيء مش ممكن تتجنبه ابدا
يعني هذا لا يختلف على ان هذه الابحاث ابحاث علمية مثبتة حقيقة هذه الآية
نعم اتفضل هنشوف مثلا الصورة اللي قدامنا دي الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير طيب يا ترى يعني طيور الحمام مثلا بناكلها حمام اليمام انما زي العقاب والنسر والشاهين وغير ذلك دي ما بناكلهاش ليه نبص على الصورة دي كده هتلاقي صورة طائر جارح زي الصقر مثلا وجد العلماء حاجة غريبة جدا كل الحيوانات الطيور الجارحة دي وجدوا ان فيها طفيليات مخصوصة اسمها الشعرانية نتيقة مخصوص لهذه وان دي موجودة في اللحمة بتاعتها وتنتقل الانسان بمنتهى السهولة لو كلب مجموعة طفيليات سموها شبه حلزونية موجودة في النسر والعقاب والصقور كل الطيور الجارحة فيها مجموعة طفيليات تنتقل للإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده ان هو حرمها دي حكمة عرفناها دلوقتي اهو قبل كده ما حدش كان يعرف هذه المعلومات
هذا يؤكد انه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فتعالوا بقى نشوف ايه وما ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم
هو الا وحده
كل ذي ناب من السباع الحديث بيته كده مش كده مخرب من الطير عرفناه طب ناب من السباع بص كده الصورة دي هتلاقي عندك ثلاث أنواع من ذناب من السباع النمر والفهد والببر بيسموه مجموعة ظهر قدامنا على الصورة طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك دي حرام وجدوا نفس القصة العجيبة ان مجموعة الطفيليات اللي بتصيب الطيور الجارحة هي اللي بتصيب الحيوانات الجارحة برضو وكذلك تنتقل للإنسان لو كلها وصعب جدا تشخيصها بل وصعب علاجها إذن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء بحديث واحد كده جاب لك إعجاز واضح جدا وحديث صحيح طبعا كل ذي مخرب من الطير وكل ذي ناب من السباع يعني اللي بيسميها أكلات اللحوم اللي بيسموها كارنيفورس يعني أكلات اللحوم طب أدي مجموعة عرفناها نيجي نشوف بقى نوعية أخرى من الطعام المحرم اللي هي بيسموها الميتة والدم الميتة دي عبارة عن ايه؟ حيوان مات ولم يذبح اللي يسموها الذكاء الشرعي ايه الذكاء الشرعي دي احنا بنذبح الحيوان يعني بنقطع الوريد والشرايين الرئيسي للرقبة على الجنبين ومن السنة قطع الحلقوم ايضا ومجرى الطعام انما على الاقل خالص اساسا هو الدم معنى كده ان الدم الحيوان بيتصفى والدم اللي جوه جسمه كله تقريبا بيطلع بره بعد ما يتذبح في حوالي دقيقتين او حاجه زي كده طب ليه الكلام ده يا ترى الدم لما بيبقى جوه الميته بقى اللي هي بقى المنخنقه والمنقوذه والمترديه يعني اللي تتخنق واللي تقع من فوق السطوح واللي تخبطها عربيه كل ده حرام تاكله ليه عشان الدم
يعني الميته هنا المقصود بها هي الميته الموت المعروف الطبيعي المعروف وكل ما هو غير ما ذبح على الطريقة الإسلامية
تمام
يعتبر تمام. ميت
كل ما غير ما ذبح على الطريقة الإسلامية يعتبر ميتة
نعم
طب ليه يعني الواحد يفكر؟ طبعا دي حرام معروف، انما العلم بقى بيتقدم بيلاقي ايه بقى، ايه ان الميتة دي وجدوا فيها الدم متخزن ما بيطلعش بره. طب هو الدم ده يعني في حاجة
محبوس؟
محبوس
نعم.
الدم اثناء الحياة سبحان الله في كريات دم البيضاء اللي قلناها قبل كده اللي هي العساكر اللي بتدافع عن الانسان، فطول ما الانسان حي والدم ماشي في دفاع مستميت لا يمكن ميكروب يدخل ابدا، واذا دخل هيموت. لكن بعد الموت بيحصل ان الدم بيقف فالخلايا بتبتدي تموت، البيضه اللي هي بتدافع عن الانسان
نعم.
فاصبح الدم بدون ايه، خلاص الحصن بتاعه
هو جيش المناعه
خلاص انتهى.
حضرتك سميته جيش المناعه.
جيش المناعه بتاع الانسان
نعم.
انتهى عند او بتاع الحيوان ده يعني بالذات بيموت فبينتهي معه، فيصبح الدم خلاص حصن واتفتح ما فيش فيه، فينتج عنه البكتيريا بقى والميكروبات بتموت في الدم ده وتنمو عليه بسرعه جامده جدا. في نفس الوقت الدم اللي هو جوه الانسان ده هو وجد علماء لو راحت كل الميتة دي فيها اضرار جامدة جدا، لان الدم بتاع الانسان زي ما قلت حضرتك هو مخلوق عشان يمشي جوه الاوعية الدموية مش مخلوق عشان يتاكل. فوقت لما عند الاكل بتطلعه بره دي فايدة مهمة جدا، لان هو نفس الدم فيه سموم كتيرة جدا، فيه بروتينات ضارة. يعني اديك مثال حضرتك، لو الانسان منا شرب الدم بتاعه هو يتسمم، يعني الدم بتاعه انا
دم جسمه
جسم انا مش حد تاني
نعم،
شربه كده يتسمم وممكن يموت. ليه؟ مش مخلوق لكده هو سبحان الله، مخلوق يلف هنا وهنا ويدي الاكسجين ويدي الاجسام المضاده لكن مش الدلع. فذلك من ضمن الامراض اللي ساعات بتقابلنا لما الواحد مثلا عز بالله يجيله نزيف فيتون نزيف من المريء يبلع دمه هو غصب عنه ما بيحصل نزيف
نعم،
فيحصل تسمم فبسرعه بنحاول نشده ونحط انبوبه لانه سام. الدم اللي بنسميه الدم المسفوح اللي بيطلع بره ده ده سام. طب فما بقى لو هو الميته دي احتفظت بالدم جواها كمان، فبقى دم جواها وهي ميته فيصبح اشد ضررا. وذلك السنه بقى مساله الذبح دي بتطلع الدم اللي فيه سموم وميكروبات بره الجسم، وبالتالي يبقى الدم اللي موجود ولا يحل من الدم زي ما حضرتك تعلم الا كما قال صلى الله عليه وسلم احل لكم ميتتان ودمان، وميتتان هما ايه؟ الكبد والطحال. ليه؟ ده مختلف، الدم هنا متخزن في الخلايا في صوره ثانيه خالص وليس سما، انما الدم اللي هو في العروق لما الواحد يموت يبقى سام على طول سبحان الله. تبقى نقطة بقى حضرتك أثروها الناس اللي مش مسلمين، قال أنتوا بتعذبوا الحيوان وبتذبحوه الذبح ده مش كويس، طب أنتوا عايزين تعملوا إيه؟ قال لك نديله على دماغه كده عشان ما يحسش وبعدين نذبحه.
أو بالصعق الكهرباء.
أو نصعقه صعقة كهربائية كده وبعد كده نذبحه. خلي بالك حضرتك بيذبحوه برضه، يعني في بس الصعقة دي أحيانا تميت الصعقة دي وأحيانا لا. في واحد ألماني عمل بحث على الإنترنت لطيف جدا في ألمانيا.
على حيوان صعق او ضرب ثم
ذبح،
يعني ثم ذبح
نعم. وحيوانات تانية ذبحت بس
بدون صعق او بدون تدخل اخر
بس هو بحث لطيف جدا وذكي قوي. هو قال لي انتوا بتقولوا يا جماعه ان ده يعني انتوا قاسيين ودي قسوه جامده وبتذبحوا ده، فاحنا بنريحه بالصعق او بالخبطه واحيانا بالرصاصه في الدماغ كمان. طيب هنعمل البحث، عمل ايه؟ قاس بمجس معين ضغط الدم جوه الشرايين بتاعت الحيوان ده، ضغط الدم في المجموعه دي والمجموعه دي، مجموعه ضربها على دماغها وذبحها على كده، المجموعه الثانيه ذبحها على طول، فوجد ان ضغط الدم في المجموعه اللي ذبحت تبع الشرايين الاسلاميه ضغط الدم العيان بينزل مره واحده مع الذبح فورا، مجرد ما يتذبح ضغط الدم ينزل يعني بيموت ثواني ما يحسش بحاجه.
نعم يعني هنا فترة الألم قليلة
جدا، بينما لما بيضربوا على دماغه الضغط بيزيد جدا وبينزل وبعدين يبتدي ينزل تاني بعد الذبح
فيتعرض للألم مدة أطول،
أكن الطريقة بقى اللي مش إسلامية هي دي نعم. اللي فيها إيه؟ قسوة
نعم،
والطريقة الإسلامية هي اللي فيها رحمة
يعني من الرفق بالحيوان ذبحه على الطريقة أو الشريعة الإسلامية.
بالضبط كده. كنت حضرتك السنة اللي فاتت في موجود في كندا ودخلت مجزر يعني في جزء إسلامي وجزء عادي. فتقابلت مع النظار فبقول له بتعملوا إيه في الفراخ؟ كانت فراخ. فبيقول لي ما إحنا عندنا أوامر، الأوامر دي من ناس كنديين مش مسلمين خلي بالك.
نعم.
إن إحنا بندي ساقة، بندي ساقة وبعد كده إيه؟ بنذبح. عشان الزعم بتاعهم بقى اللي هم يعني إيه؟ انما لو الساقة موتت الفرخة ما نذبحهاش ونرميها. متخيل حضرتك؟ يعني هو محطوط عشان يشوف لو الساقة دي موتت التربة بيعرفها ازاي، اللي بيعرفها دكتور مخصوص جنبها، لو ماتت من الساقة ما يذبحهاش ويرميها، يعني ميتة. يعني هم بيعترفوا ان الميتة مضرة،
يعني تعتبر غير صالحة للاستخدام،
غير صالحة
الادمي.
وهذا الاكتشاف اكتشفوه قريبا جدا في اخر سنين.
طب ليه مع التقدم العلمي يا استاذنا استاذ دكتور اسامه طب يسعقها ليه اصلا؟
ما رد حضرتك، هو فكرته ان هو بيخفف عنها الم الذبح، فكرته كده. لكن طبعا زي ما حضرتك البحث اثبت
يعني ان هو ساقه قليله كده تدي الم،
بتدوخها شويه،
تدي الم كده يدوخها ثم يذبح،
ثم ما تحسش بقى بالذبح. هذا الزعم يعني. لكن زي ما حضرتك شوف
الساقه دي لو زادت شويه وماتت
طبعا ما ياكلهاش،
ما تاكلهاش
ويرميها وما يذبحهاش.
نعم.
إذن هم يعني بيصلوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاله الدين بصورة غير مباشرة زي ما ربنا قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره.
أو أو يدوا الميتة دي يا دكتور، ما هم ما عندهمش ضمير ممكن يدوها للبلاد الفقيرة ولا حاجة.
الله أعلم. لكن لا، هم الحقيقة في الحاجات دي يعني إيه يعني يهتموا بالحاجة المفيدة. لكن شوف حضرتك ما وصلوا إلى أن هذا مفيد، إن هو ما يأكلش الميتة لو ماتت بالصعقة، أما لو اتصعقت وما ماتتش يذبحها يبقى ذكاء. وطبعا هو الأخ ده كان الحمد لله كان مسلم، فكان بيسمي على كل حاجة ذكاء. إنما بقول حضرتك إن هذا كلام وصلوا له بعد أبحاث طويلة جدا. إذن الدم المسفوح اللي بنسميه المسفوح يعني السايح يعني ده مضر وفي سموم وفي ميكروبات، ومحدش ان هو يستطيع ان هو يشربه، ولو شرب هو يتعرض للتسمم ولو كان هو الدم بتاعه. هنيجي نوعية تانية من الحيوانات اللي هي محرمة بالسنة الحقيقة، مش مذكورة في القرآن.
لا، في الدم برضه في تحريم الميتة استاذ دكتور اسامة، قد تموت يموت الحيوان بمرض اصلا، يعني هو اصلا قد يموت بمرض موجود فيه اصلا
طبعا.
وبالتالي التعامل معاه وهو مصاب بمرض اصلا ادى الى وفاته، فقد ينتقل نفس هذا المرض الى الانسان بعد التعامل معاه.
بالضبط. اذا كان هو مريض يبقى دي قصه تانية، كمان هيعدي الانسان لما ياكله. لكن حتى لو صحيح ومات ولم يذك بالطريقه الاسلاميه فهو ضار ضار ضار.
ومن يموت مخنوقا وما في حتى في الانسان، يعني ده اصلا يدي سرعه في تعفن الجسم.
صحيح.
يعني اصلا
وجود الدم نفسه مرتع خاص للميكروبات.
نعم.
هنشوف الشريحه اللي قدامنا دي في حاجه اسمها الجلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح كده، الحديث الصحيح، نهى عن اكل الجلاله. يعني ايه الجلاله بقى؟ يعني اي حيوان، فراخ مثلا او اي حيوانات من هي اصلا حلال ناكلها، ولكن ياكل العذرة دي يعني فضلات الايه اللي هي زي البراز يعني بتاع الحيوانات.
نعم.
بيعيش عليها قذرات، يعيش على قذرات او فضلات الحيوانات.
هيبقى قريب من الخنزير،
قريب، وبالتالي ده ايضا محرم. طب ليه؟
نعم.
ده بحث علمي معمول على الاكل اللي كان بياكله الجلاله دي اللي هي فضلات الحيوانات، وجد ان كل جرام من الفضلات دي فيه 100 بليون ميكروب. كل جرام فيه 100 بليون ميكروب. طب ده لما ياكله بقى وناكله بعد كده الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن اكل الجلاله واشترط طبعا ان هو يسيبوها اسبوعين تاكل ايه اكل تاني، يا اما ما تاكلهاش لانها
يعني هي مش محرمة اصلا.
لا، اصلا هي عشان بتأكل القذرة، فاذا كانت بتأكل القذرة وعايشة عليها ليل ونهار، ده اللحمة بتاعها حتى تبقى ليه ريحة مش طيبة وتبقى ليها ريحه حتى غير طيبه، وبالتالي تبقى مضره لو كلتها على كده.
نعم.
والحل بتاعها انها تفضل تاكل بقى اكل نظيف لمده اسبوعين او نحو ذلك، وتبقى تتغير ريحتها واللحم بتاعها يبقى طيب وممكن ناكلها بعد كده.
طب و يعني لو اعتبرنا هذا الامر موجود، يعني كيفيه التعرف عليها؟ يعني قعدت اسبوعين تاكل اكل كويس ولا ما قعدتش؟ طب يعني المفترض نعرفها ازاي؟ يعني
دي صعبه طبعا الحقيقه،
يعني هي محرمه لسبب.
نعم.
فاذا امتنع السبب يبقى مش محرمه.
مظبوط،
صح كده؟ انا
طيب
السبب ده لو موجود، يعني انا بشتري دلوقتي حاجه معينه، يعني
لو انا خطاب بقى لصاحب المكان اللي هو لازم يتقي الله بقى.
نعم.
يعني اذا كان هو فعلا بيربي حاجه وحصل منه اطعام لهذه الاشياء العابره والفضلات، لازم يتقي الله ويطعمها بقى طعام كويس في الفتره اللي بعد كده عشان المستهلكين. هو الاسلام بيخاطب كل الناس بصفاء الضمير ان هم المفروض يتقوا الله عز وجل، سواء كان هو البائع او المشتري. هننتقل بقى للشراب. احنا كده زي ما شفت حضراتكم ان الطعام الضار ده او الطعام الحرام مش كتير قوي.
هذه بعض الاطعمه الضاره وغير الصالحه للاستخدام.
الاطعمه المحرمه.
نعم. ما هي ضاره.
وبالتالي هي
ضاره. نعم.
تمام.
نعم.
طيب نبتدي بقى نشوف الشراب المحرم. برضو الشراب المحرم مش كتير قوي. لو شفنا كده قدامنا الدخان، الخمر، المخدرات، اذا جاز ان احنا نطلق عليها شراب، يعني ان هو تتحول لشم او شيء من هذا القبيل. انما الحاجات دي طبعا فتاكه، ربنا سبحانه وتعالى حرمها بالنص. الخمر طبعا محرم بالنص، انما الخمر والميسر وانصابه واسلامه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني مش بس ما تشربهاش، ده انت كمان ما تقربش، ما تهوبش ناحيتها. طب ليه الخمر محرمه وليه المخدرات محرمه وليه الدخان محرم؟ لازم في حكمه. في ذلك العصر كان معروف ان الخمر سميت خمرا لانها تخمر العقل، يعني تغطي العقل، ومنها الخمار للمراه، الخمار عشان بتخمر شعرها، بتغطي شعرها حسب امر ربنا سبحانه وتعالى. وليضربن بخمرهن.
نعم نعم.
على جبل. اذا اي حاجه تخمر العقل، تغطي العقل البشري، دي تبقى ايه؟ محرمه.
نعم.
انا ابتدي بالتدخين لان هو الحقيقه يعني منتشر جدا. حضرتك هل تعلم ان التدخين عندنا في مصر في سن الاربعين سنه تقريبا متوسط العمر الانسان، كم في الميه من المصريين بيدخنوا في سن حوالي 40-45؟ نسبه عاليه جدا، من 35-40%. متخيل حضرتك حجم المشكله؟ وكذلك في الدول العربيه الاسلاميه 35-40%، الرد من النص او من ثلث النص للناس. معين التدخين دهوت، لما حضرتك تشوف جسم الانسان دهوت قدامنا كده، كل منطقه في جسم الانسان بتتضرر. بس في واحد يقول لك طب التدخين محرم ازاي بقى يا عم الشيخ؟ ليه؟
ما هو قد استاذنا قد يتساهل البعض، قد يتساهل البعض في تحريم التدخين
الحقيقة،
لانه هو يعني مشاهد ربما الاضرار اضرار تدريجيه، يعني بسيطه، لكن بسيط مع بسيط او صغير مع صغير يبقى كبير. يعني لعموم البلوى اولا، لان النسبه عاليه جدا بيدخنوا، وربما اضراره مش واضحه قوي، يعني مش واضحه قوي ومشاهده راي العين كده. ولذلك بيتساهل بعض الفقهاء في او بعض اهل العلم في الحته دي.
نعم.
في تحريمه
هو
التدخين فقط، يعني لا اقول المخدرات.
انا طبعا حضرتك اشرت الايه اللي ذكرتها في الاول، يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فطبعا الدخان ده من الخبائث، مفيش شك في كده.
استاذ دكتور معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الو.
ايوه اتفضل.
اقول الله يبارك في ايامك. عندي سؤالين، اولا اشكرك واشكر ضيفك الكريم.
تفضل.
السؤال الاول، بارك الله في ايامك، بالنسبه للصيد.
الايه؟
الصيد، عندما يصيد الشخص صيدا
نعم.
هنا لا يحدث في ذكاء شرعية، إنما يموت وهو بعيد، ولا يأتي له الصائد إلا وقد مات.
نعم.
والدم موجود فيه، ومع ذلك يجوز أكله مع أن الدم موجود داخل هذا الصيد.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله في أيامك، اللي هو في حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الخنزير، ما في هذه الميكروبات وهذه الأمراض التي ينقلها، فما الفائدة التي ظهرت الآن في العلم لخلق الله، والحكمة التي قد تخفى أو يظهر بعضها الآن الخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكائن أو لهذا الحيوان؟ فأشكرك مرة أخرى وأشكر ضيفك الكريم.
ربنا يخليك، شكرا.
طيب أنا أبدأ من السؤال الثاني اللي هو
أستاذ دكتور أسامة، يعني هو طبعا حضرتك الإجابة إجابة علمية وليست ربما، هو بيقول الصيد قد رصاصة أو رش أو كذا بتموت.
لا أنا أقصد، أنا هو أنه يقصد الصيد بالحيوانات، هو الصيد طبعا الفقه بتاعه بتاع الصيد إن هو لابد أن يصاد بشيء يحمله خرق، يعني مثلا لو واحد اصطاد بالحجر زي النبلة دي موقوذة ما ينفعش تبقى ميتة، إنما لو اصطاد بالرصاص فهذا الخرم ده بيجي فيه فبيفقد الدم برضه، ما هواش بيخلي الدم جواه مكتوم،
لكن مش مذبوح على
ما هو دي من الحاجات اللي بيسموها يعني ايه مقيدة بقى بالشرع، في تفسيرات في الشرع موجودة. زي مثلا ان انا ممكن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، انت بتعلم الصقر يصطاد ارنب وبيجيبهولك لحد عندك لكن ما ياكلش منه طبعا، فالصقر بيصطاده برضو بطريقة معينة بيتدرب عليها بحيث انه برضو لازم الدم يطلع منه وليس انه محبوس. فالصيد بالرصاص مسموح به العلماء قالك تسمي، ولكن لابد ان هو يخرقه وبالتالي الدم يطلع.
السؤال الثاني استاذنا، يعني هو حضرتك وضحت يعني اضرار الخنزير وما ينقله للانسان من امراض كثيره، فهو بيسال طب ايه الحكمه بقى من خلق هذا الخنزير؟ هل توجد له فائده بجانب هذه الاضرار؟
طبعا هو احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لكن الواضح ان هو مخلوق عشان يكنس البيئه، يعني هو كده فهو كده كويس قوي، مش عشان يتاكل، مخلوق عشان يكنس البيئه بالقذورات بتاعتها وياكلها، بس انا ماكلوش، اذا حكمته ليست في ان اكلها لكن هو ليه طبعا.
نعم يعني له فائده برضه في
طبعا وبيكنس كل القذورات دي كويس الحمد لله. التدخين مشكلة زمان اشرت انه هو مش الناس، بعض الناس بتسارف تحريم، الحقيقه لا، الحقيقه النصوص بتاعته ان هو ضار زي ما هنشوف اذا كان الوقت بقى يتبقى ان شاء الله، ان الضرر بتاعه اكد، بعض العلماء تساهل انه قال ايه الضرر لو اكد يبقى محرم، لو مش اكد يبقى مكروه، لكن انا بقول لك مع كل استقراءاتي واعتقد كتير من العلماء يوافقوني على هذا انه ضرر اكد 100%. حضرتك قلت ان هو بالبطيء، لا مش كل مره بالبطيء، او دي حاجات مش بالبطيء، عندنا شباب فقد جزء من قلبه بجلطه نتيجه التدخين، عندنا شباب فقد حياته بصوره مفاجئه، وحاجات دي قدامنا كتير جدا بسبب التدخين. شفت في العلم المركزه متوسط السن بتاعنا منخفض عن السن في الدول الاوروبيه والامريكيه، احنا بنقابل العلماء الاجانب دول بيقولوا انتوا عندكم ايه الحكايه؟ ليه العرب بصفه عامه وهنا في مصر بصفه خاصه السن منخفض جدا، ليه بيصيب بيكم اصابه في الشرايين؟ احنا عندنا السن كبير، ده احد الاسباب الرئيسيه للاسف هو التدخين، فليس فقط على المدى البعيد، لا على المدى القريب والعاجل وغير متوقع.
نعم اتفضل. هو حضرتك استاذ دكتور امراض طب امراض القلب، يعني هل فعلا له تاثير على القلب بالجلطات؟ يعني
حضرتك هنشوف الصوره دي قدامنا كده اهوت، هنشوف فيها صوره القلب قدامنا وصوره شرايين القلب، وهنا دي مقطع بس في الشريان، ده مقطع جوه الشريان بيوريك ازاي الشريان بيتجلط داخله الدم نتيجه التدخين، فالتدخين عامل اساسي لتجلط الشرايين بصفه عامه، دي ابحاث معموله بقى يعني زي ما انت عايز على الحيوانات وعلى البني ادمين وعلى كل ما تتخيله. وهذه المعلومة مش منتشرة أيوة للأسف، بل بالعكس في فترة من فترات كنا بنروج لهذه الدخان عن طريق الإعلام للأسف. لكن الحقيقة نحن لازم نبقى عارفين الضرر الأكد لهذا، وإن هو بيقضي على كثير من الصحة نتيجة إنه بيجيب بلطة. النيكوتين المادة الفعالة في التدخين مادة بطبعها تؤدي إلى تقلص في شرايين القلب، معروف، وفي كل شرايين الجسم، المخ والرجل والقلب،
يعني ضرر مؤكد،
تقلصات وجلطات والعياذ بالله مفاجئة
ومؤكدة.
اللي بقول لك ان يؤلمني ان انا اقول ان شفت هذا الكلام في شباب صغير، مره كنت داخل عليه مركزه لقيت ولد شاب سنه 25 سنه، فبقول له يا ابني هل خلي ابوك يطلع على السرير عشان اكشف عليه؟ قال لي لا يا دكتور، ده انا المريض مش ابويا. قلت له ازاي يا ابني انت سنك 25 سنه؟ قال لي انا بدخن فجت لي جلطه في القلب. وهكذا. صوره متكرره يا استاذ مصعب، مش حاجه يعني.
نعم.
ادي لك صوره بقى من واقع شغلي خاص بقسطره القلب، هي قدامنا بتورينا ده شريان من شرايين القلب، الاسود ده هي الصبغه ماشيه جواه، ثم الدائره دي بص الضيق الشديد اللي موجود دهوت، هنا الدم بيتخانق تماما، الدم هنا مش واصل للمنطقه دي، دي تعمل قصور شديد في الشرايين او جلطه في الشريان، ده بسبب التدخين السبب الرئيسي. اسباب اخرى زي ضغط الدم العالي والكوليسترول، انما انا بكلمك على السن الصغير اللي هو لسه ما عندوش ضغط ولا كوليسترول، بيبقى المنظر زي كده بالظبط، وبنضطر احنا ايه ندخله بقى القسطره ونعمل له دعامه وهكذا. الصوره اللي بعدها حضرتك دي قسطره فعلا حقيقيه لواحد مدخن للاسف، الناحيه الشمال الشرايين بتاعته الشرايين اليمين بتاعه كله تعبان، كل النقط الصغيره دي عباره عن ضيق. وبعدين الناحيه اليمين يعني الحمد لله نجحنا نعمل له زي دعامه او كذا دعامه للشرايين عشان تتحسن وهكذا بقى، دي عرضة للتجلطات بعد كده، يعني قصة ما انتهتش. طالما بيدخن مش ممكن هيتحسن ابدا، ويتحسن على خطر داهم من امراض القلب. لذلك من الصورة دي انا اخترتها لحضراتكم عشان تعرفوا يعني ازاي ان السيجارة تكاد تخنق هذا القلب، تكاد تخنقه من كل الاتجاهات، تسبب ضعف في العضلة، تسبب الشرايين، الضغط الدم يزيد. هل تعلم هناك ان كل سيجارة بترفع الضغط بعدها لمدة نص ساعة؟ كل سيجارة بترفع الضغط بعدها لمدة نص ساعة. طب بيشرب كم سيجارة في اليوم بقى؟
هو في ناس بتشرب متواصل
أبو حضرتك يعني دي أبحاث علمية.
نعم.
كل سيجارة بعد لك طب أنا أشرب شيشة. طب خد المعلومة دي، كل حجر شيشة يساوي 30 سيجارة، دي أبحاث علمية. كل حجر شيشة وبيحسبوه بالحجر، الله اعلم،
على اساس ان هو بيشرب عدد مرات اقل،
مش عارف الماده نفسها بتبقى مركزه
يعني دايما اللي بيشرب شيشه يقول لك انا بشرب مره مرتين مثلا في اليوم،
هو الحجر ده يساوي 30 سيجاره.
30 سيجاره ناقص خطر،
يقول لك ده انا باخد حجر بس كده.
نعم.
الحجر ده يساوي 30 سيجاره. تخيل حضرتك ان هذا الضرر اللي بيخش الجسم،
يعني اللي يبطل السجاير ويتخلى عن السجارة ويشرب شيشة ده أخطر، تحول إلى مرحلة أخطر.
بالضبط.
طبيا بأبحاث مؤكدة.
بالضبط.
نعم.
وطب اللي بطل، واحد يقول لك أنا بطلت الحمد لله أنا بطلت.
نعم.
نقول له ماشي، لكن الأبحاث دي أبحاث علمية مصر، أبحاث علمية.
نعم.
قدامك سنة من دلوقتي عشان ترجع قلبك سليم تاني. لو بطل النهاردة لا تزال الأضرار في الدم لمدة سنة، والخطورة لمدة سنة بعدها. ده لو بطل، لو ما بطلش مستمر
يعني الخطورة. ربما المتعارف عليه عند الناس غير الأطباء إن السجاير أو الدخان يؤثر على الجهاز التنفسي فقط.
بالضبط كده. أنا بس بدأت عشان
حضرتك بتتكلم على أضرار التدخين على القلب.
نعم. شفنا أناس كثيرين تعرضوا لأزمات كثيرة، وبحثنا شفنا إيه الأسباب، ما فيش غير التدخين. تخيل حضرتك إن السبب الأساسي فيهم هو التدخين. الدول الأوروبية طبعا للأسف سبقتنا بكتير، وإنها تنبأت لخطر التدخين، ولسه آخر مؤتمر كنت نسبة التدخين عندهم نزلت إلى 20%، وأستراليا 17%. الأغرب من كده بقى حضرتك، في واحد يقول لك إيه أنا بدخن ومليش دعوة أنا قاعد جنبي بدخن ومش بدخن، بسميه التدخين السلبي. آخر الأبحاث العلمية في بحثين موجودين، واحد في الصين وده أثبت، عمل أبحاث على زوجات المدخنين، شوف حضرتك مش مدخنين،
نعم
مدخن الأمر انتهى خلاص آه. معروف إن هو مشكلة
اللي قاعد جنبه
مراته
اللي قاعد جنبه في الأوضة أو في المكان
دكتور بقى قاعد معاه طول النهار والليل نعم. فلو إن فيهم نسبة إصابة لشرايين القلب هم كمان
أو في المكتب.
ده البحث الثاني بقى، البحث الأول كان في الصين على زوجات المدخنين، البحث الثاني ده شفته بنفسي
نعم
في ألمانيا على الموظفين اللي قاعدين جنب المدخنين
نعم.
يعني بيقعد معاه 6 ساعات 8 ساعات في اليوم برضو إصابة بشرايين القلب بنسبة متقاربة جدا من اللي بيشرب. يبقى التدخين السلبي كمان أصبح خطر، وبالتالي للأسف برضو الدول الأوروبية سبقانا في الحكاية دي، بطلوا يدخنوا في أماكن مغلقة خالص. عندنا بتريد نعمل كده فعلا في أماكن في مصر الحمد لله، لكن لازال في واحد في ميكروباص يقول لك أنا مالي أنا حر، والتاني مش عارف فين يقول لك أنا مش حر. لا،
الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحضرني حديث لا ضرر ولا ضرار،
بالضبط كده، دي الدليل الثاني يعني العلماء يستدلوا على حرمة
الضرر للغير،
بالضبط، لا ضرر ولا ضرار، انت ما تضرش نفسك وما تضرش الاخرين، انما انت بتضر الاخرين من حيث لا تدري. الشرايين بتاعت الجسم كلها بتتاثر بالدخان، حتى الرجل، شرايين الرجل دي تصاب بالتصلب والضيق والتقلصات والعزبه والجلطات، ودي مرض، في مرض مشهور جدا اسمه بيرجر، مشهور باسم اللي اكتشفه في المدخنين بس، يعني ما يجيش غير للمدخن، عباره عن اصابه في شرايين الرجل كتير منها، والعزب اللي تعالى قد يؤدي الى بتر ومشاكل وغرغرينا، مشاكل جامده جدا. دي صوره واحد اهو واصابه في قلبه والشرايين، ثم اصابه اخرى في رجله والتصلب الشرايين موجود، والدم مع تصلب الشرايين طبعا بيبقى ضيق ومرور الدم بيضيق، وبالتالي بيبقى عنده قصور في رجله ومش قادر يمشي. شرايين المخ ايضا اصابات متكرره، والعزب اللي تعالى شرايين مخ صغيره كتير جدا بنشوفهم، الجلطات اللي بنسميها السكتة الدماغية وهكذا، أشهر سبب ليها هو الدخان. طبعا ضغط الدم ده أساسي برضو موجود
نعم.
إن أنا بقول لحضرتك إن اللي بينازع إنها مش حرام، يعني أنا بزعل الحقيقة لما حد يقول لي دي مكروهة ومش حرام، لا أكد ضرر أكد يا سمسع. لا يعني اللي يماري فيه يبقى بيكابر
هي المعلومة فقط أنها ضارة، هي ربما لم تصله يعني
نعم.
لكن هي مؤكد هذه بأبحاث علمية ثابتة أنها تسبب أضرارا يعني متعددة على أجزاء من الجسم،
بالضبط. بصوا كده البصة دي بقى، دي رئة بتاعة واحد سليم واللي جنبها رئة بتاعة واحد مدخن، بصوا الفرق بينهم، شوفوا حضراتكم دهوت على الشاشة المنظر دهوت، اللي على الشمال دي رئة واحد سليم، رئة بتنفس هواء نعم. اللي على اليمين دي رئة بتاعة واحد مدخن، والاسود ده هو اللي بنسميه احنا الزفت القار، وده احد مكونات السيجاره للاسف. اذا
هي استاذنا دكتور اسامه دقيقه يعني دقيقه تنهي بها
طيب. انا هقول لك بقى ايه ترفع بس ننهي بها الموضوع
نعم.
هل التدخين فوائد
زي الخنزير
هنشوف بقى واحد يعني دي موجوده المدخن في فوائد ايضا، انه لا يصاب بالشيخوخة ابدا لانه هيموت في شبابه يتعرف دائما على اصدقاء جرد، يعني دائما اصدقاء كتير ليه لانه كل يوم بيروح عند دكتور، الحرامي ما يجيش بيته ابدا،
دي نصيحة مدخن يا
دكتور مدخن لأ دي الكلام لانه بيخوح طول الليل في الحرامي يدخل يقول لك لا يا عم حد جوه صاحي مش هدخل
نعم.
ومحدش يحبه كتير انه ايه اللي رايحه كريهه، دي الفوائد اللي هي اللي قد لا تبدو طبعا
نعم.
هي فوائد
يعني في الختام استاذ دكتور اسامه اشكرك شكرا جزيلا، وكما اشكركم الساده المشاهدين، استودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدره تشهد بأنك الإله وأنك واحد، إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء.